الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين.
القول المبين.
جلسه شیرین خوبی بود.
كانت جلسة طيبة وجيدة، ونقطة الضعف الوحيدة فيها هي أن عددا من الأصدقاء الحاضرين من الإخوة والأخوات كانوا يرغبون في أن يلقوا أشعارهم وننتفع منها، فلم نوفق لهذا الشيء. وبالطبع فإن الوقت قد انقضى، الساعة الآن أكثر من 12، وقد طالت هذه الجلسة أكثر من المألوف، وهذا ما قد يحصل أحيانا.
ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كاي وقاد إنسان شيزي كم يخد بيش نميد.
أولا كانت أشعار هذه الليلة، والحق يقال، أشعارا جيدة جدا. كان عدد من الحضور الذين ألقوا أشعارهم الليلة من الشباب، والحقيقة أن أشعارهم كانت جيدة وجزلة، ليس من حيث الإبداعات والتجديدات اللغوية وحسب، وهو ما يلاحظ والحمد لله في شعر اليوم، بل من حيث التطرق لموضوعات مهمة ولافتة وجيدة أحيانا، وكذلك من حيث التنميق اللفظي والنظام اللغوي والاستعمال المناسب للمفردات، فيرى المرء أن الأشعار جيدة جدا والحمد لله. أحيانا تلاحظ حالات من الضعف اللغوي في الأشعار المعاصرة والأشعار الثورية التي تحتوي الكثير من المضامين الجيدة والجديدة، وأرى أن هذه الهفوات اللغوية تزول تدريجيا، وقد كانت هذه هي الحال في هذه الليلة والحمد لله. أشير إلى جملة من النقاط حول الشعر. واحدة من هذه النقاط التي أعتقد أنه ينبغي الاهتمام بها في الوقت الحاضر هي أن الشعر الفارسي منذ بداية ظهوره وبروزه وإلى اليوم تقريبا كان في الغالب شعرا عفيفا نجيبا محافظا، وهذا ما أقوله عن دراسة وتقص. لا أقول إنه لم تكن هناك حالات بذاءة وتحلل في الشعر، بلى كان هناك في الماضي أيضا، ولكنه قليل طبعا، وكان مثل هذا الشيء في الفترات المتأخرة أيضا من قبيل أشعار إيرج أو خاكشير وأمثالهما من الذين ينظمون أشعارا صريحة وقحة قبيحة، لكن هذه الحالات قليلة في الشعر الفارسي منذ بداياته. افترضوا مثلا خلال حقبة الشعر الخراساني عندما كان في بداية القصائد ومقدماتها بعض الغراميات، وعلى حد تعبيرهم شعر التشبيب، الشعر الغرامي وشعر الحب وما إلى ذلك، لكن حالة الحياء والعفاف بقيت محفوظة. من أجل أن يتبين ما هو قصدي على وجه الدقة، أقارن الشعر الفارسي بالشعر العربي في ذلك الزمن. وبالطبع فإن الشعر العربي اليوم ليس على هذا النحو. لحسن الحظ الشعر العربي اليوم شعر ملتزم وجيد جدا، ويوجد الآن هنا 4 من الشعراء العرب اللبنانيين ألقوا على مسامعي بضعة أبيات من أشعارهم قبل الصلاة، وكانت جيدة ومميزة حقا، لكن الأمر لم يكن على هذا النحو في الماضي. افترضوا مثلا أن شاعرا يسمح لنفسه بأن يتغزل بامرأة معروفة في المجتمع يذكر اسمها في شعره ويبدي حبه لها. كانت هذه العملية عملية شائعة، ولا تلاحظون مثل هذا في الشعر الفارسي، فلا يوجد مثل هذا الشيء. يبدي الشاعر في الشعر الفارسي المحبة والمودة وما شاكل، لكن المعشوقة غير معروفة، وغالبا ما تكون المعشوقة خيالية أو عامة وليست شخصا معينا. أما في القصائد العربية خلال عصورها الأولى فلم يكن الأمر كذلك، كان هناك شخص معين يقصده الشاعر. افترضوا مثلا قول الشاعر:
ولو أن الليل الأخيالية سلمت علي بدون جندل وصفاه. ليلى الأخيالية،
ليلى الأخيلية، كانت امرأة معينة وسيدة محترمة ومعتبرة في المجتمع، وهذا الشاعر المعروف يتغزل بهذه المرأة، أي إن هذا الشيء لم يكن يمثل مشكلة. أو افترضوا أن شاعرا معروفا آخر معاصرا للفرزدق وجرير اسمه كثير، كان يعشق شاعرة اسمها عزة، ومن كثرة ما تغزل كثير هذا بتلك الشاعرة عرف باسم كثير عزة، أي إنكم إذا أردتم الآن قراءة سيرة كثير يجب أن تبحثوا عن كثير عزة. كان هذا الفعل دارجا وشائعا في الشعر العربي، أما في الشعر الفارسي فلا تشاهدون مثل هذا الشيء مطلقا. نعم، كان هناك في قصائد ذلك الزمن وفي الغزليات بعد ذلك تشبيب، التشبيب أو النسيب على حد تعبيرهم، وتغزل وحب وغراميات، ولكن لا يذكرون أبدا اسم شخص معين يبدون حبهم له. طبعا في الفترة الأخيرة ذكر شاملو اسم آيدا، لكنها كانت زوجته ولم تكن غريبة أو أجنبية عليه، وأبدى تجاهها الحب والغزل في أشعاره. إذن الشعر الفارسي شعر عفيف. حسن، ذكرت أنه كانت هناك حالات من الأدب المتفلت والكلمات البذيئة يخجل الإنسان من أن يذكرها أو أن يتذكرها أحيانا، قالوا مثل هذه الأشياء لكنها قليلة جدا. لقد كان الشعر الفارسي شعرا عفيفا على مر التاريخ، فحافظوا على هذا الشيء. ينبغي أن نحافظ على هذا العفاف الشعري في الأوساط الأدبية والشعرية، هذه نقطة مهمة. أما النقطة الثانية يا أعزائي فهي أن الشعر من الفنون المؤثرة. في الشعر خصوصية لا توجد في الكثير من الفنون الأخرى، بعض الفنون مؤثرة في مجالات أخرى وبشكل آخر كالسينما والمسرح وما شاكل، لكن الشعر يؤثر بشكل آخر. يجب أن يكون الشعر صانع تيارات، أي إن شعراء البلاد يجب أن يرتبوا الشعر وينتجوه ويبدعوه وينشروه في المناخ الفني والأجواء الشعرية في البلاد، بحيث يستطيع جعل القضايا المهمة التي تهم البلاد خطابا وتيارا وسياقا. لنفترض مثلا قضية العدالة وقضية المقاومة وقضية الأخلاق، كم نحتاج إلى أخلاق التعامل فيما بيننا؟ وهذا ما أكدته قبل البارحة في جلسة عقدت هنا مع الشباب، يجب أن تكون أخلاقنا الفردية والشخصية مهذبة ومتسامية ورفيعة، وكذلك أخلاق المعاشرة وسلوكياتنا مع الناس من قبيل الصفح والتجاوز والإيثار والصدق والأخوة وما إلى ذلك. ولحسن الحظ ففي تاريخ شعرنا هناك الكثير من الكلام في هذه المجالات، حيث نظمت الكثير من الأشعار الراقية، وينبغي مواصلة صناعة الخطاب هذا. وكذا الحال في مجالات متنوعة كما أشرت، كالمقاومة وقضايا من قبيل ما جاء الليلة في بعض الأشعار التي ألقيت وكانت موضوعاتها مهمة. وثمة نقطة أخرى حول الشعر، هي أن الشعر الفارسي كان له دوره طوال الزمن في إنتاج الفكر وتعميقه. لو نظرتم لوجدتم أن الحكمة كثيرة في الشعر الفارسي. نسمي أبا القاسم الفردوسي بالحكيم الفردوسي، ونلقب نظامي بالحكيم نظامي، ونطلق على سنائي لقب الحكيم سنائي، وإلى آخره. وسعد الشيرازي حكيم حقيقي، وحافظ الشيرازي حكيم وعارف حقيقي، أي إنهم جعلوا شعرهم وعاء للحكمة، والحكمة هنا حكمة إسلامية، حكمة قرآنية، حكمة معنوية ونبوية. الشعر الفارسي مليء بالحكمة، وينبغي أن تكون هذه الروح وهذه الحكمة والأخلاق حالة بارزة ملحوظة في شعرنا المعاصر. في الأشعار التي ألقيت الليلة هنا لاحظت بعض الأبيات فيها حكمة حقيقية، وكانت من الأبيات التي يمكن الاحتفاظ بها في الذاكرة وفي الكتب وفي الكتابات ونقلها ونشرها.
نقطه مقابل این حکمت و اخلاق و تعمیق اندیشه و ایجاد اندیشه و ایجاد امید در شعر.
والنقطه المقابله لهذه الحكمه والاخلاق وايجاد الفكر وتعميقه وبث الامل في الشعر هي ان ندفع متلقي اشعارنا نحو اللامبالاه في العمل والسطحيه في الفكر والانهزام في السياسه وعدم الاكتراث في مواجهه العدو. أي إذا كان شعرنا على النحو الذي يخلق ويبث وينشر هذه الخصوصيات فهذا بالتأكيد بخلاف الحكمة الشعرية التي تميز بها الشعر الفارسي على مر الزمن. ينبغي التنبه لهذه القضية، فهي قضية مهمة. ينبغي أن يكون الشعر ناشطا في مضمار الجد والسعي والانضباط في العمل والتعمق في الفكر والمتانة في الهوية والجهاد أمام العدو. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات الأعزاء إلى هذه النقطة، وأنتم نخبة المجتمع، ففن الشعر يصدر عادة عن ذهن نخبوي وروح نخبوية، وأنتم طبعا متنبهون إلى أن الأعداء يسعون إلى انحراف الفن في البلاد، أي إنهم يرصدون الأموال لذلك، وتجتمع هيئات مفكرة فتخطط من أجل انحراف الشعر الموجود عندنا، وهم يفعلون الشيء نفسه بالنسبة لفن السينما عندنا والمسرح والرسم وبالنسبة لكل الفنون ومختلف أنواع الفن. هناك أعمال تحريفية تجري وتجترح، وكذا الحال بالنسبة للشعر. إنهم يسعون سعيهم حقاً، يضخمون أفرادا بذيئين، وهذا ما أشاهده الآن في مجتمعنا. ثمة أياد تضخم الشاعر الفلاني البذيء العبثي وتطرحه وتعمل على الترويج له وشهرته، والحال أن أشعارهم هابطة وضعيفة حتى من الناحية الفنية. أما من حيث المحتوى فحدث ولا حرج، ومن الناحية الفنية ليست أشعارهم أشعارا يمكن أن نسميها أشعارا جيدة مع أن مضامينها سيئة، لا، إنما أشعارهم أشعار سيئة حتى من الناحية الفنية، لكنهم يضخمونها.
یه نکته دیگری که خیلی مهمه مسئله ترانه و سروده. من یه بار دیگه اینجا
نقطة أخرى على جانب كبير من الأهمية تتعلق بقضية الأغاني والأناشيد. سبق أن طرحت هذه القضية هنا، وهي أن الأغاني والأناشيد شعبة لازمة من فن الشعر، وهي مؤثرة جدا. الأغاني والأناشيد مؤثرة حقا. لقد لاحظنا في حالات كثيرة أن شعرا إذا كانت له لغة شبابية ويخاطب أفرادا مختلفين من طلبة جامعيين أو تلاميذ مدارس وغيرهم، فيؤدي إلى حراك وحيوية ونشاط وتوجيه للطاقات. والحق يقال إننا في هذا المجال لا نزال نعاني نقصا، وقد قصرنا في هذا الجانب. ففي مجال الأغاني والأناشيد يمكن القول إن الأناشيد الجيدة قليلة. المجتمعان الإيراني والعربي مجتمعان ممتزجان بالشعر. الشعر شائع كثيرا في أجواء حياتنا، وهذه فرصة كبيرة جدا. المجتمع الإيراني ممتزج بالشعر، وهذه نقطة قوة كبيرة، وكذلك المجتمع العربي، فالعرب أيضا هذه حالهم، هم أيضا يأنسون بالشعر كثيرا وممتزجون به. لاحظوا في قضايا الثورة وأحداثها وفي سنواتها المختلفة، كانت الشعارات التي غالبا ما تكون موزونة ولها حالة شعرية كانت تتدفق من صميم الحشود والجموع، أي إنه لا أحد يعلم من الذي نظم هذه الشعارات، لكن شخصا قالها من قلب الحشود ومالت لها طباع الآخرين، ولأنها شعر ولأنها موزونة ومقفات في بعض الأحيان، لذلك تابعها الناس وأشاعوها ورفعوها. الشعر شائع كثيرا في أجواء حياتنا، وهذه فرصة كبيرة جدا. لقد سجلت بعض النقاط وكنت أود أن أشير إليها. في أحد إعلانات مجالس الفاتحة في بعض الصحف لاحظت شعرا، وبعضهم يكتبون أشعارا ينشد انتباه الإنسان بشكل تلقائي نحوها. لاحظت أن طبيعة شعبنا هي حقا طبيعة شاعرية، واللهجة في هذا البيت لهجة شبيهة بأشعار بيدل، لكنني لا أعلم لمن هذا الشعر.
بسد داما رميدم دامن از چندین قفس چیدم ندیدم جز ببال نیستی پرواز آزادی.
سكنت في 100 فخ وسحبت الذيول من عدة أقفاص، فلم أرى تحليق الحرية إلا في أجنحة العدم. كم هو جميل، لم أرى تحليق الحرية إلا في أجنحة العدم. هذه هي روحية شعبنا وطبيعته. حتى في إعلانات مجالس الفاتحة ترون أنهم يعثرون على أشعار بهذا الجمال ويدرجونها، وأنتم طبعا تستخدمون الحواسيب ومشاكل وتستطيعون أن تجدوا الشاعر صاحب هذا البيت، لكنني لم أعلم من هو الشاعر بيد أن اللغة تشبه لغة بيدل. ينبغي الاستفادة من هذه الفرصة ومن هذا الإقبال والرغبة الموجودة في مجتمعنا نحو الشعر، وتوفير المفاهيم التي يحتاج إليها الناس، أو نقل الأساليب العملية التي يحتاج الناس إلى أن يتعرفوا إليها.
إن شاء الله كامتون موفق باشي.
نتمنى لكم التوفيق جميعا إن شاء الله، ونرجو أن توفقوا للسير على هذا الصراط سنين طويلة.
السلام عليكم ورحمة الله.
القول المبين.